بسم الاب الابن الروح القدس الاله الواحد امين. خصوصا نفسي احنا نكمل تاملاتنا في تكوين 39، وابونا كان وقف المره اللي فاتت عند التجربه والحرب الشرسه العنيفه اللي تعرض ليها الشاب العفيف يوسف الصديق. ويمكن يوسف الصديق أكثر مثل في الكتاب المقدس نحكي عنه كل ما نيجي نتكلم عن الطهارة، عن الإرادة، عن الضيق والتجربة. فالقصة مليئة بالدروس، لأنه قبل ما أدخل في الآيات الجديدة يعني نحط نفسنا تاني في ظروف القصة. يوسف الصديق كان عنده أكتر من سبب يخليه لما يغلط محدش يلوم عليه ولا يعتب عليه. شاب وغريب وعبد، والأمر جاي له من سيدته مباشرة، وفي بلد هو ملوش فيها حد، وكل الظروف ضده، وفوق ده كله ما كانش لسه في وصية بتقول لا تزني. موسى بعد يوسف بحوالي 500 سنة، موسى اللي استلم الوصايا بعد يوسف بحوالي 500 سنة. فإذا حتى الوصية المكتوبة لا تزني ما كانتش موجودة، كانت موجودة في الناموس الطبيعي، كانت موجودة في الناموس اللي ربنا وضعه في قلوب القديسين قبل الوصايا المستلمة، قبل الوصايا المكتوبة. وده اللي خلى يوسف الصديق يتمسك بالناموس بتاعه الخاص اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. أهو ده واحد من الناس اللي كان عندوش ناموس مكتوب، لكن كان في قلبه ناموس وكلمة الله وصوت الله واضحة بمنتهى النقاوة. تشوفوا قد إيه سر عظمة وقوة هذا الشاب إنه عرف يطلع يجري من الخطية. وهنا في درس مهم، ان الهروب من الخطية فضيلة. الهروب من الخطية فضيلة مش بس للمبتدئين، بالعكس دي للمتقدمين في الحياة الروحية. يعني القديسين كانوا في منتهى المهارة ان هم يهربوا من الخطية، ده اللي خلاهم قديسين. هم بيتعرضوا للحرب وبيتعرضوا للضغوط والحروب الروحية، انما ما يميزهم انهم بيعرفوا يطلعوا يجروا. عشان كده يسوع ابن صراخ يقول آية، يقول: اهرب من الخطية كهروبك من الحية، لأنها إذا دنوت منها لدغتك. يعني هتبقى قديس لما تحس إن مسألة قربك من الخطية مسألة حياة أو موت. طول ما انت حاسس إن الخطية حية تشكل خطر على حياتك، طول ما انت عارف تطلع تجري منها، انت كده في صفوف القديسين. عندنا صلوة حلوة بنصليها، أبونا يصليها في التحاليل السرية أو الصلوات السرية، بنقول كده فيها: أنعم علينا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء. تاني: أنعم علينا بعقل وقوة وفهم لنهرب من كل أمر رديء. أتاري عشان أهرب من الأمر الرديء دي عايز عقل وعايز قوة وعايز فهم. عشان كده بقول دي فضيلة المتقدمين في الحياة الروحية، طلع يجري من الخطية، لأنه لو كان وقف لحظة قدام الخطية كنا نقول آه من اللحظة دي كانت ممكن تغير تماما مسار القصة، وتبقى قصة سقوط اتكررت يمكن ألوف ولا عشرات ألوف المرات على مدار التاريخ وما كناش نذكرها النهاردة. أهو شاب وقع تحت الشهوة وتحت الضغط والعرض بتاع الشر سخي جدا وهو وقع وخلاص. إنما سر عظمة هذا الشاب إنه طلع يجري حتى لو كان سايب دليل إدانته، ثوبه في إيد سيدته. وبعدين تيجي بقى سيدته تقول لجوزها كده: أتيت لنا بهذا العبراني ليداعبنا؟ فأخذ يوسف سيده، من أول العدد 19: فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أنه غضبه حمى. فأخذ يوسف سيده ووضعه في السجن، في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. طبعا لما جه جوزها بقى فوتيفار قالت له الراجل اللي انت جبته لنا جه يتهجم عليا وجه يعني يحاول ان هو يمارس الخطيه معايا، والدليل على كده الثوب بتاعه هو معايا، وانا لما صرخت خرج عريان يجري وساب الدليل بتاعه الثوب هو معايا. الكلام شكله محبوك والدليل موجود، لكن يبدو ان قلب فوتيفار يعني مش مرتاح للقصة. يمكن من ناحية هو عارف الشر اللي في مراته، ويمكن من ناحية تانية عارف القداسة والبر اللي في يوسف الصديق اللي سلمه البيت كله طولا وعرضا. وعلشان كده القصة تحس انه نهايتها فيها علامات تعجب. واحد كان بيتهجم على مراتك وانت رئيس الشرط، او يعني رئيس الشرطة ده زي رئيس الداخلية او وزير الداخلية، كل العقاب اللي انت عملته انك تاخده تحطه في السجن، ده كان مفروض كده تستل سيفك وتقطعه علشان تنتقم لرجولتك ولنخوتك ولشرفك زي ما العالم كله بيفكر. انما رد فعل الراجل كان عجيب، اخذ يوسف حطه في السجن، وده يدل ان دل على شيء، يعني يدل على ان القصة ما خالتش عليه، هو حاسس ان فيها شيء من التلاعب وحاسس ان يوسف يعني مظلوم. لكن ما ينفعش ياخد معاه تصرف اقل من كده، حطه في السجن. السجن ده اللي كان مخصص للناس الخدم اللي يسيئوا الى فرعون، يعني ما هوش السجن بتاع الحرمية وقتلين القتلة، لكن حطه كده في السجن المكان اسرى الملك، يعني المكان زي ما تقول سجن سياسي، اللي يزعل الملك يتحط في السجن ده. وكان هناك في بيت السجن قصة عجيبة جدا يعلق عنها او يعلق عليها داود النبي في المزمور 105، يقول بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه في الحديد، دخلت نفسه الى وقت مجيء كلمته، قول الرب امتحنه، ارسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقام سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه. مزمور 105 كله بيتكلم أو جزء منه بيتكلم عن عمل الله في حياة يوسف الصديق. بعدين يوسف في السجن ممكن يبقى علامات الاستفهام وعلامات التعجب عمالة تدور في ذهني، طب ده أنا يا رب القصة كلها من أولها لأخرها ظلم، أنا جيت هنا ظلم واشتغلت عبد ظلم واضطهدت ظلم وحوربت ظلم، وفي الآخر يعني نتيجة الطهارة ونتيجة تمسكي بالوصية أن أنا ترمي رمية السجن دي، ما هو أنا كان إيه غلطي وكان إيه خطأي؟ في مجموعة من علامات الاستفهام ممكن تدور في ذهن يوسف أو في أذهاننا وإحنا بنتعرض للقصة. إنما في الحقيقة تبص تلاقي يبدو أن في أشخاص بتحرك القصة، مرة إخوة يوسف، مرة يباع عبد، مرة سيدته، مرة فوتيفار، مرة يتحط في السجن، ويبدو أن في ناس مسك أطراف القصة. إنما كمان كل شوية ما تقرأ وتمشي في القصة تجد أن الله متسلط على الأحداث ومتسيد على الأحداث، بدليل أن كل شوية يعيد العبارة بتاعت آية 21، ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. كل شوية يكرر الآية بتاعت وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، أو بسط له لطفا، أو أمكن أو مكن له البركة. المعنى ده معناه أنه ربنا مازال موجود في الأحداث، ربنا إيده بتتدخل. مصائر الناس مش في إيدين الناس لكن في إيدين ربنا، ومصائر القديسين تحديدا الله يعتني بها جدا، فيوسف ده غالي قوي على ربنا. طب والناس اللي بتخبط في يوسف دول ايه يا رب؟ لا دول ادوات انا بستخدمهم عشان بوضب فيه وبجمل فيه، لكن انا اللي ليا سلطان وانا صاحب الكلمة، ومن ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر. فما زال يوسف في ايد ربنا، وربنا بيعمل فيه عمليات التجميل، يحوله من ابن مدلل بقميص ملون الى ملك او الى وزير كبير، مرورا بالسجن ومرورا بالبئر الى اخره. يوسف في السجن تقول له شعر بايه دلوقتي وانت في السجن؟ يقول لك شعر ان انا في مأمن. ممكن كنت ابقى داخل طالع أتجول بين غرف القصر بتاع بوتيفار، إنما أشعر إنه أنا ممكن في أي لحظة أكون فريسة للشر وللخطية. لكن الست ديت صحيح رموني في السجن، لكن أنا في مأمن منها ومن الشر بتاعها، لأنه الشيطان بشره بيرتسم على قسمات وجهها. ممكن يبقى شكلها جميل، وممكن تكون بتعرض خطية بمنتهى السخاء، لكن هو شايف من وراء ملامحها الشيطان والشر اللي هي بتضمره ليه، فيقول أنا هنا في مأمن من الشر. ساعات ربنا يسمح بضيقة عشان يحطني في مأمن من الشر. ساعات ربنا يسمح إن الباب بتاع السجن يتقفل ويتركب عليه 100 ترباس و100 حديد و100 جنزير، والإنسان يبص كده على الباب المقفول قدامه يقول يا رب أنا عملت إيه عشان أتحبس، لكن يكون صوت ربنا بيقول له اطمن يا ابني، الباب ده مش عشان يحبسك، الباب ده عشان يحميك. في أبواب كتيرة ربنا قفلها ما كانش هدفه منها إنه يحبس ولاده أو يحد من حريتهم، لكن كان الهدف منها إنه يحميهم من الشر اللي بره. عشان كده السجن حماية، يعني ربنا لما يحب يحمي ولاده يحط ابنه في السجن عشان يحميه من الشر اللي بره، يحط ابنه جوه الفلك ويقفل الباب بنفسه زي ما حصل في قصة نوح، يقول لك وأغلق الرب باب الفلك. يعني يا رب بتحبس ولادك في قطعة خشبية كده والطوفان ينزل هيغرق العالم، قال آه بحبسهم مؤقتا وطلعهم بعد شوية، الحبسة دي عشان تحميهم مش عشان تخنقهم ولا عشان تحد من حريتهم. وبسط إليه لطفا، برضو دي كلمة حلوة، ربنا إدى ليوسف نعمة في عينين السيد بتاع السجن أو الرئيس بتاع السجن. وزي ما تقول كده رئيس السجن أو المتسيد على السجن شعر يوسف ده ما هوش مسجون عادي، ده يعني جاي هنا ظلم، ما هو برضو له نظرة وبيفرق مين المسجون المشاهد ومين المسجون اللي يحس كده ابن ناس وابن ربنا، لكن هي الأيام دارت بيه وجابته في المكان ده. فبسط له لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس البيت، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، دفع إليه كل شيء، قال له أنت مسؤول هنا مكاني. شيء عجيب قوي عمل الله في حياة يوسف. أهو يوسف ده كان قاعد في بيت أبوه الابن المتلل، إخواته كلهم بيشتغلوا، وده كانوا يقولوا عليه ما يشيلش مسؤولية، دوات كده يسموه يعني إيديه ناعمة وطري ومش بتاع شغل، ده يلبس القميص الملون، كلهم لابسين القمصان بتاعة الشغل العفريتة بتاعة الشغل، لكن دوات متدلع قاعد في بيت أبوه. يقوم ربنا يقرر إنه يتدخل عشان يعالج عيوب التربية. شوف كلنا ممكن نكون في حياتنا عيوب في التربية، لكن ولاد ربنا القديسين لما بيبقوا في إيد ربنا حتى عيوب التربية اللي ممكن يكون عن عدم فهم أو عن عدم حكمة أبوينا ممكن يكون أخطأوا فيها، تجد ربنا بيتدخل عشان يكمل تربية ولاده. هو قال التعبير ده، قال ربيت بنينا ونشأتهم، يعني ربنا بيربي ولاده بيوضبهم صح. فنزع عنه القميص الملون وبعدين لبسه قميص العبد، بعدين نزع عنه قميص العبد ولبسه قميص السجن، وبعدين يشيل قميص السجن ويلبسه قميص الملك. ويوسف عمال يتعجب، يا رب انت كل شوية تلبسني قميص مختلف، يقول له اه انا بوضب فيك علشان بدل ما انت تبقى الابن المدلل كل ما يحطوك في حتة يجدوك بتاع شغل، راجل بتاع شغل، رجل تعرف تعيش الوصية بتاعت كونوا رجالا. في واحد لما يبقى جدع وحلو بيشتغل بأمانة يبقى منتظر ترقية، لكن لما يبص يلاقي الناس ما خدتش بالها ورقوا التاني اللي مش شغال علشان هو شبههم، عشان هو يعني متوافق معاهم، تبص تلاقيه بعد شوية يقول لا طب انا ايه اللي خدته من الجدية ومن الشغل الملتزم والأمين، انا بقى زي التاني وخلاص، ما هو اللي اشتغل زي اللي ما اشتغلش، بالعكس اللي ما اشتغلش احسن، هم عمالين يرقوه. ويبتدي يتنازل عن امانته، يتنازل عن التزامه، عن جديته، عن رجولته. الشيء العجيب في يوسف انه رغم الظلم ورغم الضيق اللي هو فيه والسجن، الا انه مازال ملتزم بجديته، بيعمل بمنتهى الجدية. تقول له ليه بتعمل بجدية؟ يقول لك عشان العقل الفارغ معمل للشيطان، طالما ربنا عايز يحطني في المكان ده يبقى اشتغل فيه بمنتهى الجدية. بس المكان ده مش على هواك ومش عاجبك، بكرة نسيبه، بس من هنا لغاية ما يجي بكرة أنا أشتغل بأمانة، أتمسك بأمانتي لغاية آخر لحظة. فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، يعني هو إيه المسؤول عن أي حاجة بتتعمل في بيت السجن. يبدو أنه في بيت السجن كان في شغل أشغال شقة، فيوسف أصبح الرئيس بتاعه المشرف عليهم. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجح. أحلى وصف يتوصف به ولاد ربنا الناس دول أمنا، اديهم الحاجة وما تبصش وراها. أحلى وصف زي ما تقال على دانيال كلمة حلوة، قال له ليس فيك علة إلا من جهة إلهك. برضو دي أحلى تهمة، يعني كلك حل ما عدا انك يمكن تبع الجماعه المسيحيين دول او تبع المسيح او تبع ربنا، اهي التهمه دي حلوه قوي تفرح ربنا. فيوسف كان ملتزم بامانته فدفعوا اليه كل شيء، ومنين ما اتحط الناس وجدت في هذا الشخص انه امين، مش بتاع شبه العالم او تصرفات العالم. وكل شويه يكرر ومهما صنع كان الرب ينجح، مهما صنع حتى لو في السجن، يقول لك اه ربنا مستعد بيدخل مع يوسف جوه شغل السجن علشان يحقق الوعد ده. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ناجحا في السجن، ناجحا في العبوديه، لغايه ما يبقى ناجح على العرش بتاع القصر. ومهما صنع كان الرب ينجح، تفكرنا بالايه اللي موجوده في المزمور الاول، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره المنافقين، وفي آخره يقول إيه كل ما يصنع ينجح فيه. آية جميلة ووعد جميل. تقول لي بس هو شكله مش ناجح، ده شكله رجل مظلوم ومرمي في السجن. أقول لك اتفرج، ما تاخدش لقطة واحدة من القصة وتقيمها، لكن استنى ما تتفرج على الفيلم كله أو على القصة كلها، هتجد كل مشهد من القصة بيحقق الوعد ده، كل ما يصنع ينجح فيه، أو مهما صنع كان الرب ينجح. وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. ساقي الملك والخباز أذنب إلى سيدهما، أو يعني توشى بيهم، قالوا له كانوا زمان الملوك والأباطرة ينتقوا ناس أمناء موثوق فيهم عشان يعينوهم في موقع الساقي والخباز، على اعتبار أن كانوا الملوك والأباطرة يخافوا أن هم يموتوا مسمومين، كانوا دايما يموتوا بخديعة أو بخيانة يعني وبسن، فعشان كده كانوا يختاروا ناس موثوق فيهم، ولو حصل وشاية في الناس دولت يبقى على طول الملك يغضب عليهم ويحطهم في السجن. وده اللي حصل، فرعون سخط على الساقي والخباز ووضعهم في حبس في بيت رئيس الشرط في بيت السجن، واتقابلوا مع يوسف في السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكان أياما في الحبس. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما وكان أياما في الحبس. صحيح هم جايين السجن، لكن دول مسجونين يعني من درجة عالية أو درجة أولى يعني، فحطوهم وحطولهم إيه المسجون يخدمهم، فيوسف بيخدمهم. وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه. هما الاثنين ناموا وحلموا حلم، كل واحد شاف له حلم. ساقي ملك مصر وخباز المحبوسان في بيت السجن، فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان. دخل عليهم الصبحية شافهم هما الاثنين عابسين الوجوه ومكشرين، فسأل خصي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ شوفوا يوسف ده في ضيقة جديدة وفي ظلم جديد وشايل المفروض يعني يكون شايل هم الدنيا، لكن هو في السجن لسه قلبه مشغول باللي حواليه، قلبه مشغول بالناس، وده يبين ملامح شخصية الخادم اللي احنا واقفين قدامه. مالك ومالهم زعلانين يعني؟ ما انت قاعد في السجن مين هيبقى مبسوط؟ ما كل اللي قاعدين متضايقين. لكن دي إشارة لكل خادم موجود في سجن هذا الجسد دايما يبص على اللي حواليه ويبص كده يقول انت ليه مكشر؟ ده انا شايل رسالة فرح. يقول له شايل رسالة فرح ازاي اذا كان انا وانت في هم واحد واحنا الاثنين مربطين بعض، متربطين في السجن زي بعض؟ يقول له لا، انت ليك عندي رسالة فرح، انا موجود هنا عشان ابث فرح وعشان اشاع فرح. ستان الفرق لما تقعد مع واحد يطمنك ويقول لك رسالة فرح وتقعد مع واحد يجيب من الهم ويحط فوق دماغه. مش عارف ليه الحكاية دي بقت التلات اربع سنين، او عارف ليه يعني التلات اربع سنين اللي فاتت بقت منتشرة قوي في قعدتنا وفي بيوتنا. دايما القعدة تبدأ كده تقول له واحد عامل ايه، يقول لك الحمد لله، تقول له النغمة دي ما تطمنش، يقول لك هنعمل ايه بس الشغل مش حل والدنيا مش ماشية وظروف ضدنا والحكاية صعبة والمرض وإيه الحكاية، يجيب كل المشاكل يرصها رصة واحدة كده. بس يبدأ كلامه بالحمد لله، تحس الحمد لله دي مجرد ديباجة وهيجي وراها مجموعة من الشكاوي يعني الواحد مشغول بيها ومحضرها وحافظها. يوسف بقى عكس كده، تقعد معاه تقول له عامل ايه، يقول لك انا عندي خبر حلو عايز اقوله لك، انت ليه مكشر؟ سؤال انت ليه مكشر ده اللي شاطر يقعد يدور عليه في الكتاب المقدس يلاقيه موجود كتير. بمناسبه ايام الخمسين المسيح سال السؤال ده لتلميذي عمواس لما كانوا ماشيين هما الاثنين مكشرين، قال لهم مالكم مكشرين ليه؟ فرحوا، قالوا له انت مش عارف ولا ايه؟ قال لهم لا ما اعرفش ايه اللي حصل، وده كان في واحد في اورشليم واتصلب وكنا فاكرينه مسيا وناس بتقول ام من الاموات، هو عمال يحكي معاهم ويطلع الضيق اللي جواهم ويشرح لهم الكتب المقدسه، وفي الاخر يناولهم وتنفتح اعينهم ويروحوا فرحانين لانهم اتقابلوا مع المسيح. يا بخت كل انسان اتقابل مع خادم ووصل له رساله فرح، ويا بخت كل خادم فرحان بالمسيح عارف ازاي ينزع البؤس والحزن ويرسم البسمة والفرحة على وجه كل إنسان يتقابل معاه. سؤال مهم تعالوا ناخده تدريب ونفكر فيه كل ما نشوف حد متضايق، نقول له لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ والسؤال ده معناه يعني خبر حلو، فرح نفسك، المسيح بيحبك، المسيح مستنيك، السماء حلوة، مهما ضلمت هنا ما في أبدية، أبص على الحاجات اللي تدي رجاء وتدي فرح. فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: أليست لله التعبير؟ قص علي. قالوا له احنا حلمنا حلم وقلقانين ومضطربين لأن مش عارفين الحلم ده معناه ايه. فرد عليهم كده وقال لهم: أليست لله التعبير؟ قص علي. يعني ايه؟ يعني قولوا لي الحلم بتاعكم وربنا يفسر الحلم على لساني. برضه تلاحظوا الخادم الحلو ده متواضع قوي، مش عايز يقول ايوه قولوا لي انا ليا في الاحلام دي اعرف افسرها لكم، لكن ينسب المجد لربنا، اليست لله التعبير، وكانه عايز يقول انا ما اتدخلش في شغل ربنا، الشغلانه دي بتاعت ربنا، قولوا حلمكم لو ربنا عايز يعلن ويكشف السر ده يبقى بارادته. قص عليا. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له، بدأ الساقي الأول أو رئيس السقاة: كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي، أنا نايم وشفت شجرة عنب كده كرمة، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي إذا أفرخت طلع زهرها وأنضقت عناقيدها عنبا. شفت الشجرة الحلوة دي فيها ثلاث قضبان وبعدين طلعت عناقيد حلوة ناضجة عنب، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: أنا خدت العنب ده وعصرته وحطيته في الكأس وديته لفرعون. فقال له يوسف: هذا تعبير. على طول بدأ يفسر الثلاثة قضبان هي ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فتعطى كأس فرعون في يده كالعادة، فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت سقيم. قال له: ابشر واسمع خبر حلو اهو جاي لك من عند ربنا. الثلاث قضبان دول ثلاث أيام، وانت هترجع تاني تقدم الكأس في ايد فرعون زي الأيام الأولى. تلاحظوا ان يوسف جاوب على طول، مع انه قال أليست لله التعبير، لكن بمجرد ما قال له راح يوسف بدأ يفسر الحلم، وده معناه ان يوسف في حالة تواصل باستمرار مع ربنا، وفي حالة تواصل مع ربنا ربنا يكشف أسراره للقديسين. في آية جميلة تقول: سر الله لخائفين. الإنسان المرتبط بربنا تلاقي باستمرار ربنا عايز يكشف له أسراره. ده بالعكس، الله يريد أن يكشف أسراره، لكن بيبحث عن القلوب المتضعة والمصلية علشان يبين لهم الأسرار. مرة ربنا كان بيزور إبراهيم الزيارة بتاعت الملكين والمسيح دول، وبعدين قال إيه: أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله؟ يا سلام، إيه يا رب يعني ما تعمل وخلاص؟ إبراهيم لازم يعرف. قال: آه طبعا لازم يعرف، لأن إبراهيم ده صديقي، لأن إبراهيم ده حبيبي، لأن إبراهيم ده ابني، لأن إبراهيم ده قديس. فأنا أحب أقول أسراري للقديسين، سر الله لخائفيه أو للقديسين، لأن إبراهيم إنسان مصلي، لأن إبراهيم مشغول بيا، فأنا عايز أكشف له الأسرار. كذلك نفس الحكاية دي ليوسف الصديق. ده في آية مرة عجيبة جدا، إليشع مرة جات له المرأة اللي ابنها مات وجاية تجري، قال لها: أسلام للولد؟ آه سلام لجوزك. آه أما إيه الحكاية؟ فمسكت في رجليه وقعدت تبكي. فجيت تلميذه جحزي يشد السد من عند رجل معلمه، فقال له تعبير عجيب جدا، قال له: اتركها لأن نفسها مرة والرب قد أخفى عني هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف هي زعلانة ليه، وكأن دي حاجة غريبة جدا، المفروض إنه يبقى عارف. المفروض أول ما الست تيجي تبكي يقول لها: أنا عرفت خلاص، ابنك مات وأنا هقوم دلوقتي علشان أقومه. ده معناه إنه الناس القديسين في حالة تواصل باستمرار مع الله، وربنا في حالة كشف للأسرار باستمرار. ده آية عجيبة يقولها معلمنا بولس في رسالته الرومية، يقول إيه؟ يقول: الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الإنسان الروحاني الروح القدس تكشف له حتى الأسرار الخاصة بربنا. ممكن تقرأ الكتاب المقدس وانت في حالة صلاة تجد ان الروح هو اللي بيفسر، وهو اللي بيربط المعاني، وهو اللي بيوضح الرموز، وهو اللي بيكمل الصورة، فتجد ان ربنا بيكشف أسراره. ربنا بيبحث عن القلوب المتضعة علشان يكشف ليها الأسرار. كده واحد من القديسين يقول تعبير جميل، يقول: القلب اللي عامل زي الحفرة متواضع، يعني المية تملاه أسرار ربنا والمعرفة والفهم، لكن القلب اللي عامل زي الجبل يتملي ازاي؟ الجبل عمره ما يتملي مية، تنزل عليه الأمطار زي ما تنزل، يمكن سفح الجبل يتبل، لكن سفح الجبل يطرد المية يمشيها، لكن الوادي يمتلئ، الحفرة تتملي. عشان كده يوسف لأنه إنسان متواضع امتلأ من المية، لأنه بيعرف يشاور على ربنا. عمل زي الآية اللي قالها دانيال لما الملك قال له تعالى فسر الحلم، قال له: يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار. يشاور على ربنا في حال التواصل باستمرار مع الإله كاشف الأسرار. يا بخت الإنسان اللي في حال التواصل باستمرار مع ربنا، ربنا كل شوية يكشف فيه الأسرار. تلاقي الناس مالية الدنيا كلام وهو قاعد ساكت، مع ان هو اللي عنده الفهم. برضو القديسين برغم ان عندهم معرفة وفهم الا انهم ما يتكلموش كتير، واحد من القديسين يقول كلمة جميلة أظن يعقوب السروجي، يقول فن الساكت يترجم أسرار الله. ممكن يبقى قاعد ساكت لكن ربنا بيتكلم وهو فاهم. فم الساكت يترجم أسرار الله. الإنسان اللي ساكت، الإنسان المتضع، يعني الإنسان اللي بيصلي ساكت عشان متواضع وساكت عشان بيصلي، تلاقيه فاهم، فاهم شغل ربنا كويس. فبالسهولة ديت لما سمع القصة عارف يحكيها بطريقته، قال له أيوة التلات عناقيد دول تلات أيام، والكرمة ديت خبر حلو، وهتعصر وتدي كأس في كأس فرعون، يبقى أنت هترجع تاني لمقامك فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت سقيم. وبعدين يكمل كده يقول له إيه، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون. يوسف هنا بقى قال له لما ترجع لمكانك وتقدم الكاس لفرعون ابقى افتكرني لفرعون، ابقى بقول له في واحد في السجن مظلوم. برغم انه يوسف موجود في المكان ده ظلم، الا انه ما تكلمش ولا مرة. اول مرة يسجل لنا كاتب سفر التكوين ان يوسف في اللحظة دي قال للساقي ابقى افتكرني قدام فرعون. وحكاية افتكرني قدام فرعون دي يقولوا بعض المفسرين دي لحظة ضعف مرت بيوسف، شعر فيها انه محتاج انسان يذكره قدام فرعون، وشعر فيها ان مصيره في ايد فرعون. لكن ممكن تكون نوع من انواع هو بيعمل اللي عليه، يعني ممكن ربنا يبعت لنا ناس تساعدنا، لكن هل كان رجاؤه في الساقي؟ هل لما الساقي نسيه يوسف اكتئب وزعل واضطرب؟ على كل الأحوال بقيت القصة تبين أنه الراجل نسيه، والتوصية اللي هو وصها له ديت ما تعملش بيها. قال له كده تذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، وده يبين أنه ما فقدش الرجاء، ولا أنه إنسان سلبي، ولا أنه مستسلم للضيقة وخلاص. في ناس تقعد في الضيقة ويقول لك أديني ساكت وصابر، أما هنعمل إيه يعني؟ كأنه يعني هنعمل ايه، مفيش حل غير كده، انا قاعد وخلاص، مفيش امكانيات غير كده. وفي واحد يبقى قاعد في الضيقة محتملها ويتمنى اليوم انها تمر، لكن هو واثق في خطة ربنا لحياته. بعدين يقول له ايه، لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، يعني ايه سرقت؟ يعني اتخطفت من هناك. تقول له أنت اتخطفت؟ تقول له في الواقع لا، أنا بقول له بس كده القصة بطريقة شيك، أما يعني هنقعد نجيب في سعر الناس ونقول إخواتي ومش إخواتي، هم باعوني وحقدوا علي وحسدوني ورموني في البير وقالوا لأبويا، ونصر عليهم منعودش نحكي. لأني قد سرقت من أرض العبرانيين. كل الماضي المر بتاعك ده وانت يوسف بتتعامل مع الاحداث على انك سرقت من ارض العبرانيين، دي قصة مأساة، قصة مرة. اخوة بيبيعوا اخوهم وبيقولوا لابوهم ان اخوهم مات وبيوجعوا قلب ابوهم، وانت تختصر القصة كلها في كلمة سرقت من ارض العبرانيين. عبارة سرقت من ارض العبرانيين فيها معنى الستر، بيستر على اخواته ومش عايز يدخل في التفاصيل. وبعدين يكمل يقول ايه، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. لم افعل شيئا، اما انت جيت هنا ليه؟ قال له يا سيدي مرات فوتيفار عملت وسوت، لا ما قالش كده. انما يوسف تحت ضغط الصليب الثقيل والظلم الصعب اللي هو فيه ده، الا انه متجلد وصابر ومش عايز يكشف الاسرار، مازال بيتشبه بإلهه يستر العيوب، يستر الضعفات، مش عايز يتكلم على الناس. صعب قوي تلاقي واحد يحتمل الصليب والضيق والظلم، الظلم مر جدا، والأصعب منه إنه يحتمل الظلم وهو ساكت. زي ما سفر مراسي أرميا يقول إيه، وضعت يدي على فمي لأنك أنت فعلت. في إنسان لما يدخل في ضيقة يتكلم كتير ويملى الدنيا كلام، وفي واحد يبص ناحية السماء ويقول له مش انت شايف، مش انت حاسس، مش انت سامع، انا كلامي معاك انت، كلامي مش مع حد تاني. انت اللي شايف وانت اللي سامع وانت اللي حاسس باللي فيه. مرة داود النبي قال العبارة شبه كده، قال الرب يسمع صوت بكائي. يعني ايه صوت بكائي؟ انت جموعك نازلة ومحدش سامع صوت، قال لا ربنا سامع ومفسر ومترجم كل كلمة. مفردات الكلام اللي انا بكلمه بيها دي اللي هي دموعي هو بيعرف يترجمها ويفهمها ويفهم تفاصيلها ومعنيها كويس. الرب يسمع صوت بكائي. انا مش محتاج اتكلم مع الناس، انا مش محتاج اجد شفقة وتقدير في عينين الناس لاني شبعان بربنا. فعشان كده قال له لاني قد سرقت من ارض العبرانيين وهنا ايضا لم افعل شيئا. لكن في معنى روحي برضو لعبارة سرقت من ارض العبرانيين. كل نفس بشرية تحيا في الحياة الروحية تتمتع بالعشرة مع ربنا، لما بتتوه وتبعد عن ربنا يبقى لسان حالها اني قد سرقت من ارض العبرانيين، وده ان يبين اشتياقه انه يرجع تاني لارضه، زي المزمور اللي بيقول ان نسيتك يا اورشليم تنسى يمين. هو ما فقدش هويته ولا نسي هو مين. ساعات النفس اللي مسجونه في الخطيه او في الشر تبقى كده بتتاسف على بيتها وعلى عشرتها وعلى حياتها الاولى وتقول قد سرقت من ارض العبرانيين، يا ريتني ارجع تاني واتمتع بالخير اللي في بيت ابويا بدل ما انا هنا عبد في السجن ومذلول. وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما راى رئيس الخبازين انه عبر جيدا، لما شرح بقى الحلم بتاع رئيس السقاة، رئيس الخبازين هو كمان دخل في الموضوع، قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي واذا ثلاثة سلال حواري على رأسي، وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسي. قال له وانا كمان حلمت اني شايل ثلاث قفص كده سلال فيهم اكل فرعون، واخر سلة فيها خبز حواري. حواري يعني عيش ابيض كده، انا اللي خبزه خبيز وحطه فوق القفة الاولى وماشي، وشفت كده كأن الطيور جاية عمالة تخطف الاكل دوت او العيش دوت من فوق السل. فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره، الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام، برضو رقم ثلاثة يفكرون بالثلاث أيام، وفي ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. عكس بقى رئيس السقاة، رئيس السقاة قال له فرعون يرفع رأسك، إنما ده قال له يرفع رأسك عنك. يعني إيه؟ أنا هيقطع رأسك يحكم عليك بالموت وهيعلقك لأنك فعلا يبدو أنه الخباز دوت كان إنسان فعلا خائن، ويبدو أن فرعون تأكد لأن ده اللي هيحصل بعد كده في السطور اللي جاية. يعني لما حقق في القصة وجد أن الخباز هو اللي يستحق الموت وأفرج عن الساق بتاعه. القديسين قعدوا يتأملوا بقى في قصة الخباز وفي قصة الساقي وجدوا فيهم معاني حلوة خالص. لقوا أن الساقي ده عمل زي اللص اليمين، ويوسف كان مسجون وجنبيه لصين، لص اليمين واللص الشمال لأنه رمز للمسيح. فالساقي لأنه بيشتغل في الكرمة وبيشتغل في الخمر اللي هو يشير إلى الدم، تغطى واحتمى بدم المسيح، وعلشان كده نال الغفران، وعلشان كده استحق أنه ينال النجاة. أما اللص الشمال فاستحق الموت فعلا. وكأنه حياتنا في هذا العالم يوسف بيفرق كده بينه اتنين، قال حاجة من اتنين، يا فرعون يرفع رأسك يا فرعون يرفع رأسك عنك. الناس فريقين، يا تبقى تبع المسيح وتبقى تبع دم المسيح يا يرفع رأسك عنك وطيور السماء الخطفة تخطف كل الخير اللي في حياتك وكل الخبز، لأن الخبز اللي مصنوع بالخميرة، خميرة إشارة للخطية، فده شغل العالم. إنما أولاد ربنا يشتغلوا في الكرم، أنا الكرمة وأبي الكرام وكل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، واللي بيأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. تقول له يعني يا رب الكلام ده؟ يقول لك يعني الآب كرام. تقول له ماشي، لما الآب كرام يبقى ابنه كرام؟ قال لا، ابنه كرمة. طب إيه بقى الكرام اللي ابنه كرمة؟ قال الآب من كتر ما بيشتغل في الحقل بتاعه بصت مرة لقى غصن طالع كده من الشجرة يقرب منه، لقى ملامح ابنه في الغصن ده، ابنه نزل يصلح الكرمة وصار كرمة. وبعدين طيب الابن صار كرمة، احنا بقى ايه؟ قال انتم اغصان في الكرمة. فيطلع الآب كرام والمسيح كرمة واحنا اغصان في هذه الكرمة، وعلشان كده دي السكة اللي تخلينا نوصل للسماء. ويقولوا كده الغصن له حل من اتنين، يا يطرح في النار يا يبقى لازق في الأصل. الغصن يا إما لازق في الأصل لإما يقطع ويطرح في النار. الأغصان يعملوا فيها إيه؟ لما يقطع ويقلموا الشجر يلموا الأغصان الجافة ويرموها في النار يحرقوها. فالحل الوحيد للغصن عشان ينجو من النار هو أنه يلزق في الكرمة. فيوسف قال الدنيا هتبقى فريقين الدرس ده، يعني يا إما تبقى زي الساق اللي تلزق في المسيح، يا إما تبقى زي الخباز الخائن اللي استحق الموت. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون، وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف. عمل بالضبط اللي يوسف قال عليه، ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. هنا بقى يقول الكتاب كده ايه، برغم انه قال لرئيس السقاة اذكرني لكن رئيس السقاة ايه نسي. خلي بالكم ده في معنى مهم، انه اللص اللي مين لما قال للمسيح اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك في الحال ذكره وقال له اليوم تكون معي في الفردوس، لكن لما يجي بقى يوسف اللي هو رمز للمسيح يقول للإنسان اللي هو اللص اللي مين اللي هو رئيس السقاة ده اذكرني، تجد ان رئيس السقاة ينساه. يعني ربنا لما يقول لنا افتكروني بننساه، واحنا لما بنقول له افتكرنا فعلا بيذكرنا ومش بينسان. قصة مليانة بالدروس، لكن لو قعدنا نتأمل في المعاني ازاي يوسف ده شبه للمسيح، وازاي يوسف دوت قديسين قالوا كده هرب من ايد سيدة عريان وساب في ايديها الثوب بتاعه، عمل زي المسيح اللي قام من الخطيئة قام من القبر وساب الاكفان، وكأن الخطية اللي كانت رابضة في قلب المرأة عاملة زي القبر بظلامه وبسواده. لكن يوسف هرب حتى وان كانت الابواب مغلقة، زي ما المسيح خرج والقبر وهو مقفول وبعد كده رفعوا الحجر عشان يعلنوا القيامة، فنفس الأحداث دي حصلت مع يوسف، كانت قافلة باب القصر لكن هو هرب منها عريان، وبعدين فتحوا الأبواب وقالوا ده هرب، وبعدين شككوا في هروبه. لكن تجد يوسف يكمل المعنى وياخدوه بعد كده يرموه في السجن، فيبقى عمل زي المسيح اللي نزل إلى الجحيم عشان يفك المسجونين اللي في الجحيم ويطلع نفوس اللي في الجحيم. بس مش كل اللي في الجحيم يطلعوا، لان في الجحيم قديسين وفي الجحيم ايضا اشرار. وزي ما يوسف اخواته باعوه وخانوه، كذلك ايضا واحد من التلاميذ خان المسيح وباعه. وزي ما يوسف احتمل الصبر والظلم ولم يفتح فمه وهو بيحاكم، المسيح ايضا لم يفتح فمه، تذلل اما هو فلم يفتح فاه. وزي ما سكت وما كشفش الخديعة يوسف أيضا سكت. يعني تجدوا أن يوسف دوت في الآخر يصير مخلص للعالم زي ما المسيح هو المخلص الحقيقي. ففي مقابلات كثيرة قوي بين قصة يوسف والمسيح، إزاي حط يوسف في السجن علشان يضبطوه لكن قدر بطهارته بأمانته وقوته ينزع عنه هذه القيود ويعلو تاني ويعتلي العرش. ده إشارة للمسيح القوي اللي مش ممكن أبدا إن هو يمسك من الموت. تشوفوا برضو في قصة يوسف إن ربنا بيقول من وراء كل ألم في مجموعة من الدروس. اوعى تبص للقصة على إنها قصة ظلم بس، صحيح فيها ظلم الناس لكن في النهاية تجد عدل الله. وده معناه انك ما تقيمش الصورة في لقطة واحدة، تاخدش لقطة واحدة وتقول لا يوسف اتظلم. ايوة اتظلم في اللقطة دي، بس بقيت القصة الحقيقة تبين عمل الله في حياته عاملة زي ايه. ساعات واحد يسأل ليه يا رب في ألم، وليه في ضيقات، وليه في شر، وليه في ظلم، ولماذا تنجح طريق الأشرار، وليه ولادك بيتعرضوا للظلم ويتعرضوا للمتاعب. وربنا ساعات يجاوب وساعات ما يجاوبش، وساعات يقول لك اصبر وساعات يقول لك ستفهم فيما بعد. ممكن واحد يشوف أب بيزعق لابنه يقول له أنا قلت لك ما تعملش كده وانت ما فيش فايدة فيك، وبيعنف ابنه. فهو يبص للقطة دي يقول أب قاسي قوي يزعق للواد، والواد شكله خايف من أبوه، لا هو عارف الولد عمل ايه، ولا عارف الأب حذره كم مرة، ولا عارف هو بيزعق له عشان خايف عليه، ولا بيزعق له عشان هو متضايق منه. لكن هو قيم القصة كده على ان الأب ده أب قاسي. ساعات بنحكم أحكام سريعة كده، نقول ربنا كان قاسي في الموقف ده، ربنا كان عنيف في الموقف ده، ربنا سمح بصليب شديد. مثلا قصص في العهد القديم الواحد يبص لها ويتلخبط يقول ليه ربنا كان شديد في الموقف ده. ما انت بتقيم الموقف من لقطة واحدة، لكن له تفاصيل كتير محتاج تبص على القصة كلها. كذلك ما ينفعش تاخد لقطة ليوسف وهو في السجن وتقول فعلا ربنا سابه، لكن لما تبص على بقية القصة تجد انه يوسف ده كان في رعاية الله وفي عناية الله ومركز اهتمام ربنا. صار بالقصة دي رمز ودرس للطهارة، وصار بالقصة دي رمز للمسيح والخلاص، وممكن تطلع منه دروس يوسف الخادم ازاي كان انسان خادم. لما ابوه يعقوب قال له تروح تشوف اخواتك، وهو ماشي في البرية قابله رجل عبراني او رجل مصري اسف، قال له انت رايح فين؟ قال له عبارة جميلة كده، قال له أنا طالب سلامة إخواتي، رايح أدور على إخواتي. يبين السعي والمحبة اللي في قلب يوسف. هذا السعي وهذه المحبة هي اللي خلته لما يتحط في السجن يخدم بأمانة، ولما يلاقي ناس زعلانة ومكشرة يفتقدهم ويطمنهم ويوصل لهم رسالة سلام. خادم أمين. وتجد إنه إنسان متصل بالله باستمرار بالصلاة، وتجد انه انسان متواضع، وتجد انه انسان قليل الكلام ما بيحكيش كتير لكن يعني كلامه قليل، وتجد انه انسان ساتر العيوب وساتر الخطايا ومتحفظ من الإدانة. يمكن احد اهم اسباب قوة يوسف الصديق انه ما بيقعش في الإدانة. عارفين لو كان يوسف يقع في الإدانة ويقول إخواتي شالوا وحطوا إخواتي هم اللي عملوا، كان وقع في خطية النجاسة والزنا. في قصة كده تحكي إن إنسان مرة كان إنسان حلو وارتباطه بربنا قوي، وبعدين راح لأب اعترافه قال له يا ابونا الحقني أنا ابتديت أتحارب بحروب نجاسة والأفكار عمالة تعصف بذهني، أعمل إيه؟ قال له يا ابني إيه اللي حصل؟ في حاجة ملخبطة؟ قال له لا أنا قانوني ماشي وما فيش حاجة تعبان. قال له أمال إيه الحكاية؟ قال له بس أنا كل شوية في الخدمة في مشاكل بتحصل وقاعدين نتكلم ونقول الأمين الفلاني والكاهن الفلاني والأنبا الفلاني، فيعني الكلام بيجيب بعضه. قال له هو ده السبب، لما بتقع في الإدانة نعمة ربنا بتفرقك، ولما نعمة ربنا بتفرقك شيطان النجاسة والشر والخطية بيقترب إليك ويجي ينهش في لحمك. خليك غلبان وخليك متواضع وقول خليني في حالي، تجد نعمة ربنا تسندك. الرب يعطي نعمة للمتواضعين، أما المتكبرين يعرفهم عن بعد. ومرة تانية يقول الرب يقاوم المستكبرين. سر عظمة يوسف أنه كان متمسك بتواضعه، لأنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. لأنه متواضع نعمة ربنا سندته، ولأنه نعمة ربنا سندته وهو متواضع عرف يطلع يجري من الشر ويهرب من الخطية ويكون مثل. ممكن تكون الشهوة مش بس شهوة جسدية، ممكن تكون شهوة كرامة. في واحد يجري وراء الكرامة وفي واحد يهرب من الكرامة. قصص في البستان تحكي ازاي القديسين كانوا يرتبكوا جدا وينزعجوا جدا من المديح. لدرجة مرة لقوا أبو مقار لما يجوا حد يكلموا كده ويسألوا سؤال كده بعدم لياقة، يجدوا أبو مقار ده وشه مرتاح ويقعد يتكلم معاهم ويفسر لهم. ولما يجي حد بقى يقعد يسجد قدامه ويقول له يا مصباح البرية ويا كوكب البرية وانت رجل عظيم وانت أب للرهبان، كان يلاقوا أبو مقار بينزعج ويطلع يهرب منه لأنه كان ينزعج من الكرامة. شوف احنا ودنا تحب المديح ولساننا ساعات يقول كلام يسبب المديح، ولو المديح ما جاش الإنسان يرتبك ويضطرب وينزعج. الكرامة دي مزعجة متعبة، الذات دي متعبة ومزعجة جدا، سبب كل الخطايا. الذات دي الواحد لو دخل يصلي يلاقيها دخلة معاه تقول يا سلام يا ريت الناس تشوفك وانت بتصلي عشان تتعلم منك، ولو راح يخدم يلاقي تحول الخدمة دي كلها تصب في صالح كرامته والذات، ولو الناس مدحته يستعفي يقول لا 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 ما صحش ما تمدحونيش، ولو مدحوا اللي جنبه يغير، ولو الناس لمته يبرر نفسه، ولو حد غيره أخطأ يصب عليه جماد الغضب ويفضحه ويكشف ضعفاته ويقول أنا بنقد نقد بناء. الذات دي مزعجة، تخلوش قاعد فرحان أبدا، تسرق فرحه وتسرق سلام. عشان كده القديسين قالوا كن مضطدعا فتكون فرحا. يعني إيه كن مضطدعا فتكون فرحا؟ احسبها كده وفكر فيها، تلاقي كتير قوي من ضيقتنا وأحزاننا سببها الذات والكرام. إنما عارف المتواضع ما يزعلش أبدا، ما يزعلش أبدا. لو جدع تزعل واحد متواضع، لو مدحت اللي جنبه يسقف مع الناس يقول أيوة فعلا ده إنسان كويس، ولو أهملوه يقولوا ماله ما هم عندهم حق ما ده الصح برضه أنا مين يعني. فمش ممكن ينزعج. أقول لك حتى إيه، حتى لو وقع في الخطية ما ينزعجش. الإنسان المتواضع لا يندهش حينما يسقط. شوف إحنا ساعات لما نقع في خطية ننزعج ونضطرد، مش عشان زعلنا ربنا ده زعل كويس، لكن ساعات يكون زعلنا ازاي انا اعمل كده، حتى في توبتي مشغول بنفسي ومشغول ببري، ففي الاخر انا متضايق ليه؟ عشان كرامتي، عشان صورتي حتى قدام نفسي. انما الانسان المتواضع يقف قدام ربنا بمنتهى التواضع يقول يا ربنا مين يعني، يعني بالبلدي ان خرج العيب من اهل العيب، ما انا يعني ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا غفران، انا مين وانا قديس؟ انا ولا حاجه يا رب، وعشان كده قبلني وعشان كده سامحني. والتواضع بتاعه ده يشفع فيه، التواضع بتاعه ده قدام ربنا يشفع فيه. يا سلام على التواضع ده، يحفظ من كل الخطايا. مرة الأنبا أنطونيوس شاف رؤية كده البرية مليانة فخاخ، دي حرب سهوة ودي حرب كرامة ودي حرب ملل ودي حرب ضجر ودي حرب إدانة ودي حرب ذات، فاضطرب وانزعج وبص للسماء كده قال له يا رب من يخلص من كل الحروب دي؟ فسمع صوت بيقول له المتضعون، المتضعون يخلصون. خليك متواضع تقوم النعمة تمسكك تنجو من كل الفخاخ. لكن لو قلت أنا جدع يبقى الشيطان هياخدك بقى ويوقعك من حفرة للي وراها للي وراها. على رأي القول بتاع يوحنا زابيل فم اللي قال على لسان الشيطان كده، قال كأن الشيطان يقول لربنا اترك لي الأقوياء فأنا كفيل بهم، أما الضعفاء فلست أقدر على أصغرهم. الشيطان بيقول ربنا كده، الأقوياء أنا كفيل بهم، اللي فاتح صدره بيقول أنا جدع وأنا قوي. والخطايا دي خلاص بتاعت زمان وبتاعت الشباب، الواحد كبر ومبقاش في الحاجات دي دلوقتي، أهو ده الشيطان ممكن يوقعه. لكن اللي يقول خليني في حالي أنا غلبان يا رب استرها عليا، ده يوصل بالسلام. عشان كده كن مضطدعا فتكون فرحا، على المستوى الأرضي، على المستوى المادي، على المستوى النفسي، حتى على المستوى الروحي. كن مضطدعا فتكون فرحا، تنجو من كل الفخاخ لأنك إنسان متواضع، أصل نعمة ربنا تسندك. يوسف الصديق مثل للتواضع، مثل للصلاة، مثل للصبر لاحتمال الضيق والتجربة، مثل يبين عمل الله. القصة كلها بتبين ازاي شر العالم كله يجتمع على شخص يوسف الصديق، اخواته يبعوه في الشغل يظلموه والدنيا كلها ضده إلا أنه الكونكشن والوصلة اللي بينه وبين السماء دي هي اللي تسنده وهي اللي تفرحه. حتى لما قال للناس اذكروني نسيوه، حتى لما قال للناس اذكروني نسيوه، لكن ما يدخلش في أزمة نفسية ويصعب عليه نفسه. في سفر الأيوب، سفر أيوب يقول عبارة كده: حق المحزون معروف من صاحبه وإن كان قد نسي خشية القدير. يعني إيه؟ يعني ده في ظروف صعبة افتكروه. حتى الناس ممكن ساعات تقول يا حرام فلان في دقيقة، لكن بعد شوية الناس بتنسى. الوحيد اللي مش ممكن ينسى اللي وعد كده وقال حتى هؤلاء ينسين، أما أنا إيه؟ مش ممكن أنسى أبدا. نسيت الأم رضيعها. لو الأم عرفت تغلب الغريزة اللي جواها، سمع صوت الرضيع بيبكي ونسيته، نسيت تأكله، في أم تنسى تأكل رضيعها، قال حتى هؤلاء ينسين، أما أنا إيه؟ مش ممكن أنساكم أبدا، لأنكم منقوشين على كفي ومحمولين على ركبتي ومشالين فوق المنكبين ومحفوظين في نين العين، فأنتم غاليين أما على ربنا. الإنسان اللي وعود ربنا قدام عينيه تلاقيه مش ممكن يتهز حتى لو الناس كلها نسيته. والإنسان اللي فقد الاتصال مع السماء تلاقيه عمال يتشعلق في أشياء، أي حد يفتكرني. دروس كتيرة مليانة في قصة يوسف، لو نراجعها ونكتبها نحطها في الإصحاحات دي تكون سبب بركة لنا. ربنا يبارك فينا ويبارك في حياتنا، لإلهنا كل مجد وكرامه.